تتبع تلك الشريعة الثابتة بالدلاء والحجج، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، ولا تتبع أهواء الذين يعلمون لا يعلمون يعني المشركين، وما هم عليه من الأهواء التي لا حجة عليها. وطبعا تكرر هذا في القرآن الكريم وصف المشركين بأنهم لا يعلمون، لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، وهذا كثير في القرآن الكريم إشارة إلى المشركين. وفي سورة الروم وصفهم بأنهم لا يعلمون وأثبت لهم العلم، مثل علم كلا علم كالعدم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأبدل من يعلمون من لا يعلمون أبدل منها يعلمون، إشارة إلى أن هم لا يعلمون، ولكن لا يعلمونه كلا علم لا قيمة له، لأنه منحصر في ظاهر من الحياة الدنيا كما هو حال عامة المشركين في هذا الزمان. فالاستغراق الإنسان في علم الدنيا وتفاصيل أحوال الدنيا مع الغفلة عن الآخرة مما يعني يدرجه في هذا الذنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجبر كل جعبري جواب سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة في اللغة المذهب والملة، ويقال لمسرعة الماء اللي هو مورد الشاربة، مورد الشاربة يسمى شريعة، طريق الذي يؤدي إلى الماء، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين والجمع الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، شريعة من الأمر فرق من العربي. والأمر يرد في اللغة بمعنيين، الأمر يأتي بمعنى الشأن، الشأن كقوله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، هذا يعني إيه؟ شأن فرعون. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي، الأمر الذي هو ضد الإيه؟ ضد النهي. كلاهما يصح أن يكون مرادا هنا بقوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي ثم جعلناك على طريقة للدين وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى. قال أيضا القاضي الرشد بن عربي رحمه الله تعالى ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآيات دليل على أن شرع من قبلنا ليس بفرع لنا، لأن الله تعالى أفراد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآيات بشريعة، ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة، وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. يعني هذه إشارة وجيزة إلى أن هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، خاصة ما أتى منه في معرض المدح والثناء. وطبعا شرع من قبلنا أحد الأدلة الشرعية المختلف في حجيتها، والسنة والإجماع والقياس، ومع ذلك مختلف في الإحسان أو المصالح المرسلة أو الإجتهاد أو قول الصحابي أو العرف أو شرع من قبلنا، فهذه أدلة مختلفة في حجيتها. لكن على أي الأحوال يعني شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا، هذا قدر متفق عليه، شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا. خليت المجال الآن مازال تحتيت في الكلام في هذه القضية، لكن هذه مجرد إشارة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، يعني المشركين، وما هم عليه من الأهواء والضلالات. هنا في الآية أيضا إشارة إلى أن الوحي يقابله الهوى، الوحي يقابله الهوى، ولذلك قال تبارك وتعالى هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر، هي الوحي فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا له مضمون كثيرة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، يعني من وحي بطبيعتك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ونظائر ذلك في القرآن معروفة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لن يدفعوا عنك من غضبه وعقابه شيئا ما. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي أعوان وأنصار على المؤمنين وأهل الطاعة، أو أولياء بعض في التحزب والتخوي، ولكن ماذا تبنيهم ولايتهم لبعضهم وقد تخلت عناية الله ونصرته عنهم. والله ولي المتقين، أي المتقين الشركة والمعاصي، أو الله ولي المتقين أي من اتقى بعبادته وحده وخشيته بكفايته من بغى عليه وكاده بسوء. والله ولي المتقين، يعني قال تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك لما قال أبو سفيان في غزوة أحد أعلو هبل، أمرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلى وأجل. فقالوا لنا العزة ولا عزة لكم، لنا العزة حرف نفسه، لنا العزة ولا عزة لكم. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فقوله تعالى: وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. فهل يغلب حزب يتولاه الله سبحانه وتعالى؟ فالأظهر كما يقول القاسمي رحمه الله تعالى تفسير الآية بآية: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا بصائر للناس، هذا أي هذا القرآن بصائر للناس، أي يبصرون به الحق من الباطل ويعرفون به سبيل الرشاد. قال الزمخشري: جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر في القلوب كما جعل روحا وحياة. هذا بصائر للناس وهدى أي من الضلالة، ورحمة أي من العذاب لمن آمن وأيقن، لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين، يطلبون اليقين. سبق أن فسرنا آية سورة الدخان بنفس المعنى، يوقنون أي يطلبون، إن كنتم موقنين، إن كنتم تريدون اليقين. فكذلك هنا: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أي يطلبون اليقين، كما تقول العرب منجز ومسلم، يعني إذا أراد نجدا واتهاما. ثم قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية لها وصف معين، يعرف أحدكم اسم هذه الآية؟ هي تسمى مكاة العابدين، هذه الآية ومسميها العلماء مكاة العابدين، لأن هناك آيات من القرآن الكريم يعني كل إنسان يكون له جرح معين بتصادف آية معينة دواء أو إثارة وإنعاشا لهذا الجرح، فتثير يعني شدوه وبكاءه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. فلكل إنسان قد يكون أكثر بعض الآيات لأنها تمس هذا الأمر أكثر من غيره مما يعني يهمه. فقوله هنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سبب إشفاق السلف من هذه الآية بالذات، حتى كان منهم من يصلي بها الليل كله يرددها وحدها في صلاة الليل لا يتجاوزها، سبب ذلك أنها آية محكمة، آية محكمة لم يدخلها نسخ. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عن أبي الضحاك عن متروك قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقام تميم الأداري، او هذا المقام سليم الدارية، يعني اشار الى مكان معين، يقول انه انني رايت سليما الدارية رضي الله تعالى عنه يعني يقوم الليل ويصلي في هذا المكان، فهذا معنى مقام، هذا مقام سليم الداري رضي الله عنه. لقد رايته ذات ليله حتى اصبح او قرب ان يصبح يقرا ايه من كتاب الله ويركع ويسجد ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال بشير: بت عند الربيع بن خيثم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليله حتى أصبح لم يعدها لبكاء شديد، لم يعدها يعني لم يتجاوزها إلى ما بعدها. وقال إبراهيم بن الأسعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليس شعري من أي الفريقين أنت. وكانت هذه الآية تسمى مبكاة العاجزين لأنها محكمة. قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أي اكتسبوا سيئات الأعمال، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أي من عدم التساوي. إن حكم الكفار والذين اجترحوا السيئات أن الفريقين سوف يتساوون، ساء ما يحكمون أي ساء ما يعني يزعمونه من عدم التفاوت بين هذا الفريق وذاك. قال الزمخشري: والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محيا وأن يستووا مماتا. لا يمكن أن يستوي المحسنون في الحال ولا في المآل، في الحال يعني في الحياة ولا في المآل يعني في الممات، لافتراق أحوالهم أحياء حيث عاد هؤلاء على القيام بالطاعات وأولئك على ركوب المعاصي، ومماتا حيث مات هؤلاء على البشرى بالرحمة والوصول إلى ثواب الله ورضوانه، وأولئك على اليأس من رحمة الله والوصول إلى هول ما أعد له. وحيث عاد هؤلاء على الهدى والعلم بالله وسنن الركاب وطمأنينة القلب، وأولئك على الضلال والجهل والعيش في الفساد واضطراب القلب وضيق الصدر بعدم معرفة المخرج المشار إليه بآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولئلا يظن الكافر أنه لا يجزى بكفره قال سبحانه وتعالى مباشرة بعد قوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالحكمة والصواب. قال ابن جرير: أي للعدل والحق لا لما حسب هؤلاء الجاهلون بالله من التسوية بين الأبرار والفجار. وخلق الله السماوات والأرض بالحق بالحكمة والصواب وبالعدل أو للعدل ليعدل بين الناس، لا ولم يخلقها لما حسب هؤلاء الجاهلون بالله من التسوية بين الأبرار والفجار. لماذا؟ لأن هذه التسوية خلاف العدل والإنصاف والحكمة. ولتجزى كل نفس بما كسبت، ولتجزى معطوف على بالحق لأن فيه معنى التعليل، يعني خلق الله السماوات والأرض بالحق، وذلك في التفسير قلنا إيه؟ للحق، لأن فيه معنى التعليل للحق يعني للعدل بين الفريقين. ولتجزى يبقى للحق ولتجزى، فإذا يعني قوله ولتجزى كل نفس بما كسبت معطوف على في الحق لأن فيه معنى التعليل، أو معطوف على معلل محذور تقديره: خلق الله السماوات والأرض ليدل بها على قدرته ولتجزى كل نفس وهم لا يظلمون، أي في جزاء أعمالهم. ثم قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي من ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى فكأنه يعبده، فجعله إلها تشبيه بليغ أو استعارة. قالوا قتلي الإله المعبود، ولما أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوه إلها. فإذا الهوى إله يعبد من دون الله، فالهوى إله يعبد من دون الله. فكلمة إله كما هو معروف تطلق على الإله الحق وعلى الإله الباطل، يوصف أيضا بكونه إله بمعنى أنه معبود. هناك من يعبد الآلهة الباطلة، واضح؟ ولذلك قلنا في معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، وليس معناها لا إله موجود إلا الله، لأن من حيث الواقع المعبودون من دون الله كثيرون، استيقنوا إله يعبد من دون الله، كما قال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فهناك من إلهه الشيطان، الهوى إله كما في هذه الآية وفي آية الفرقان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الآل إله يعبد من دون الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخليفة تعس عبد القطيفة تعس وانتكت وإذا فيك فلم تكن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأيضا المال إله، الشهوات إله، وهكذا كل ما عبد دون الله فهو إله، لكن كلها آلهة باطلة، وليس ثم إله حق يستحق أن يعبد وحده لا شريك له إلا الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول القتني الإله المعبود ولما أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوه إلها، إذ كل ما يعبده الإنسان بمحبته وطاعته فهو إلهه ولو كان حجرا، ولو كان حجرا. وأظله الله على علم، وأظله الله على علم، يعني أظله الله على علمه السابق فيه أنه لا يهتدي ولو جاءته كل آية، أو أظله الله على علم أي عالما بحاله من زوال استعداده وانقلاب وجهه إلى الجهة السفلية، أو مع كون ذلك العابد للهوى عالما بعلم ما يجب، عالما يعلم ما يجب عليه فعله في الدين، على تقدير أن يكون على علم حالا من الضمير المفعول في أظله الله لا من الفعل، يبقى إما يكون حال وأظله الله على علم، على علم. إذا كان على علم حالا يعني من الله سبحانه وتعالى يبقى ظل الله على علم من الله، سبب علم الله فيه أنه لن يهتدي، أو أظله الله على علم لو أنها حال من الضمير الهاء وأظله الهاء مفعول، أظله الله على علم فهي هذا الإيه لهذا الذي يعني اتقل إلى هواه، يعني على علم يعني وهو يعلم ما يجب عليه من أمر الدين. وحينئذ يكون الإخلال لمخالفته علمه بالعمل، وتخلف القدم عن النظر لتسرب قلبه من محبة النفس وغلبة الهوى، أو على علم منه غير نافع لكونه من باب الفضول ليس فيه إلى الحق سلوك ووصول، يعني علم لا قيمة له، وختم على سمعه وقلبه أي بالطرد عن باب الهدى والإبعاد عن محل سماع كلام الحق وفهمه لمكان الرين وغلظ الحجاب فلا يعقل منه شيئا، وجعل على بصره غشاوة أي عن رؤية حلل الله وآياته، كما جعل على بصره غشاوة. وهذا دليل لمن رأى الوقت في أول سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم، على قلوبهم وعلى سمعهم، فممكن تاخذ هنا وعلى وعلى ايه أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. فهذه الآية دليل من رأى الوقت على قوله تبارك وتعالى ختم الله على ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فتقف فتكون على أبصارهم غشاوة. فمن يهديه من بعد الله أي فمن يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه، فمن يهديه من بعد الله يعني إيه بعد إضلال الله إياه، وهذا يعني يرسخ تفسير أو إعراب على علم أنها حال من الله سبحانه وتعالى، وأظل الله على علم يعني على علم من الله بإيه بعلم السابق علم الله فيه انه لا يهتدي ولو جاءته كل اياته. واضح؟ فمن يهديه من بعد الله اي من يوفقه لاصابه الحق بعد اضلال الله اياه. افلا تذكرون. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم إلى آخره. قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه. فقال عكرمة: أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه، فإذا استحسن شيئا وهويه اتخذه إلها. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقيل المعنى: أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعذيبا لذوي العقول من هذا الجهل. وقال الحسن ابن فضل في هذه الآية تقديم وتأخير: مجازوه أفرأيت من اتخذ هواه إلهه، أفرأيت من اتخذ هواه إلهه. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. في القرآن الكريم إلا ذمه. وإن كان الهوى يمكن أن يستعمل في غير الذم، تذكرون شاهدا من السنة حاجة ثانية، كان ده مختلف في تحسينها. أيوة، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قالتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. قال الله تعالى: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال تعالى: واتبع هواه وكان أمره فرطا. فقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي من اضل الله. فقال تعالى: ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عن أبي أمامة مرفوعا: ما عبد تحت السماء إله أقرب إلى الله من الهوى. وطبعا يعني كما تعلمون من القرطبي من الكتب التي ما زالت تحتاج إلى تحقيق، خاصة الحديث التي يريدها دون أن يحققها. وعن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيد من زال نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر أو العاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله. وعنه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وأجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمرا عاما. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة وثلاث منجية، فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وأجاب المرء لنفسك، والمنجية خشية الله في السر والعلانية، والفصل في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. وقال الأصمعي: سمعت رجلا يقول: إن الهوان هو الهوى قلب اسمه، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقال بعضهم: نون الهوان من الهوى مفروقة، فإذا عشقت فقد لقيت هوانا، يعني الهوان يساوي الهوان الهوى. وسئل ابن المخفى عن الهوى فقال: هوان سرقت نونه، فأخذه الشاعر فنظمه وقال: نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقال آخر: إن الهوى لهو الهوان بعينه، فإذا هويت فقد كسبت هوانا، وإذا هويت فقد تعبدك الهوى فاقطع لحبك كائنا من كان. وعن عبد الله بن مبارك: ومن الفناء وللبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يتبع تارة ويدعو. فلابن دريد: إذا طالبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها من خلاف طريقه فدعها وقالت ما هويت فإنما هواك عدو والخلاف صديقه. ولأبي عبيد الصوفي والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. فقال أحمد بن أبي الحواري مررت براهب فوجدته نحيفا فقلت له أنت عليم؟ قال نعم. قلت مذكر؟ قال مذ عرفت نفسي. قلت فتداوى؟ قال قد أعيا للدواء وقد عزمت على الكي. قلت وما الكي؟ قال مخالفة الهوى. وكلنا نتحفظ يعني من تساهل بعض المصنفين في حكاية مثل هذه القصص عن الرهبان، فالراهب ما يستفاد منه شيء. فقد أغنانا الله سبحانه وتعالى بالوحي وبالأثار عن سلف الصالحين عن أن نحتاج إلى أن نأخذ من راهب ينصح فيه قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وقوله تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال سهل بن عبد الله السفري هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. وقال وهب إذا سككت في أمرين ولم تدر خيرهما فانظر أبعدهما من هواك فأكف. وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى مخالفته كتب وأبواب. وحسبك بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طبعا من أكثر هذه الكتب كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، ومنها أيضا ما الفصل الذي ختم به فصل رائع في ذم الهوى وكيفية علاجه الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه روضة المحبين ونزهة المستفيد. يقول القرطبي رحمه الله تعالى وأظله الله على علم، أي على علم قد علمه منه، يعني كما قلنا من قبل على علم يعني علم سابق من الله أنه لا يهتدي ولو جاءك كل أهل، أو على علم قيل أظله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه وأخذ أنه سيضل، وقال مقاتل على علم منه أنه ضال والمعنى متقارب. فقيل ثم ذكر كلاما قريبا مما يعني أخذنا إليه. يقول القرطبي رحمه الله هذه الآيات ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد، إذ هي مصرحة بمنعهم من الهداية. ثم قيل وقتم على سمعه وقلبه، إنه خارج مخرج الخرم عن أحوالهم، وقيل إنه خارج مخرج الدعاء بذلك عليهم. أفرأيت من اتخذ إلى هواه وأغله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاء، يعني من المسلمين يقول هذه الجمل دعائية دعاء يعني بذلك عليهم. ثم قال تبارك وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. في قوله سبحانه وتعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة أو الحال غير حياتنا هذه التي نحن فيها، نموت أي بالموت البدني الطبيعي ونحيا أي الحياة الجسمانية الحسية، لا موت ولا حياة غيرهما، وما يهلكنا إلا الدهر أي مر الليالي والأيام وطول العمر، وما لهم لذلك من علم إنهم إلا يظنون، أي وما يقولون ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين. قوله تعالى هنا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا، في تفسير قوله نموت ونحيا أقوال، منها أن إن في الآية تقديما وتأخيرا، يعني نموت ونحيا هي فيه تقديم إيه؟ نموت وتأخير نحيا، فكأن إيه؟ نموت ونحيا تقديم نموت فيكون الأصل إيه؟ يعني نحيا حياتنا الآن ثم نموت بعدها، فقدم نموت وأخر نحيا، هذا نوع من أنواع علم القرآن المقدم على المؤخر. قول آخر نموت ونحيا يعني يحيا البعض ويموت البعض. قول ثالث نموت ونحيا على التركيز كما يبقى فيه تقديم وتأكيد، لكن المقصود نموت ونحيا يعني أن إن هذا الكلام من يقوله بالتناسخ، بتناسخ الأرواح، إن بعد ما يموت الإنسان تخرج وتحل في إيه في جسد آخر، إن هذا كلام أو حكاية كلام من يقوله بتناسخ الأرواح. يقول الخطيب رحمه الله تعالى: وذلك في قوله ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون، إشارة إلى نسبة الحوادث إلى الدفن أو إلى إنكار البعض أو إلى كليهما، فما لهم بذلك من علم. قال الزمخشري: كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس، وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله، وكانوا يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان، وترى أسعارهم ناطقة بسكوى الزمان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي فإن الله هو الآتي بالحوادث وليس الدهر. انتهى كلام الزمخشري. وقال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. في الحقيقة الدهر هذا غرق زمان، والفعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، فإنما الدهر زمان جعل غرفا لمواقع الأمور. وكانت عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا بؤسا للدهر أو سبا للدهر. قال ابن كثير: وقد غلط ابن حزم ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدلهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. يعني لا يصح أبدا أن يقال إلا من الأسماء الحسنى الدهر، فاعتمادا على هذا يعني الحديث. فإن من المقصود أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر وأنا مصرف الأحداث ومدبر الوقائع. في هذه الآيات رد على الدهرية وهم المعطلة، لأن متمسكهم ظن وتخيل لم يتم رائحة اليقين، وما هذا سبيله فباب القبول في وجهه مسدود، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال السهر الثاني: في معطلة العرب فطنت منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي والدهر المفني، يعني الطبيعة هي اللي بتحيي الناس، وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. نموت ونحيا إشارة إلى الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وقصر الحياة والموت على تركبها وتحللها، فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم لذلك من علم إنهم إلا أظنون. فاستدل عليهم بضرورات فكرية وآيات فكرية في كم آية وكم سورة، فقال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، يأمرهم بالتفكر. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال: أولم يروا إلى ما خلق الله، وقال: إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فثبتت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق، فإنه قادر على الكمال إبداء وإعادة. انتهى كلام الصهر الثاني. يقول الخطمي رحمه الله: وليت الرد على الدهريين وهم النجيون والطبيعيون كتاب، وخلفه دلائل التوحيد، فليرجع إليه المريد فليس وراءه بحمده تعالى من نجيز. قال العلامة القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يقول قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أخلد الليل والنهار. هذا نص البخاري ولفظه، وخرجه مسلم أيضا وأبو داود، وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيفك الدهر فإن الله هو الدهر. طبعا الدهر أو أي وصف آخر في الزمان، يعني الزمان والليالي والأيام وكل هذه الأشياء، هذا يعني مما لا يعني يجوز أن يسب الزمان، بل لبيان شرف الزمان أقسم الله به وبأجزائه وأبعاضه، فأقسم به في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر على أحد التفسيرات. يعني الوقت والزمان. فالله لا يقسم إلا بالآيات العظام والأمور الشريفة. فحينما أقسم بالدهر ليبين لنا أن الدهر لا ذنب له، إنما هو ضرر واضح، وإنما الشؤم يكون من عمل الإنسان ومن كسبه، وليس للدهر في ذلك ذنب، كما يقول الشاعر: نعيب زمننا والعيب فينا، وما لزمننا عيب سوانا، ونهزو هذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا فجانا. نعم. قوله، وطبعا التساهل بقى في مثل هذا خاصة الأناشيد والأغاني والأمثال الشعبية وهذه الأشياء ثبت له أو الوقت اليوم أنه يوم أسود أو يوم كذا. وأنا أعجب يعني بعض الناس أحيانا في القنوت اخترعوا دعاء وأرنا فيهم يوما أسودا. طبعا لا يمكن أن يكون هذا مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه سبب الظهر حاجة ثانية. أهم الأسود بإيه؟ سبب أفعل النوع من الصدف، النوع من الصدف ممكن أنا تكون أسودة، هتكون أسود وتقرأ عليها مش متناول أصلا. فدائما نسمع القنوت من الأدعية المخترعة: وأرنا فيهم يوما أسودا، واضح. فلذلك الإنسان إذا لم يكن متمكنا من اللغة وحسن اختيار الألفاظ في الدعاء، فعليه أن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بالأدعية المأثورة، الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ما لم يوجد في غيره من الفصاحة، فهو في قمة الفصاحة على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، وهو أبلغ العرب أفصحهم النصيحة للأمة والمعرفة بالله عز وجل. فهو أعرف الناس بالله وأخشاهم لله عز وجل وأنصحهم للأمة وأعلمهم بلغة العرب. فمن ثم كان دائما الإنسان يحاول أن يحتفظ على الدعاء يعني المأثور لأمان يعني والسلامة من مثل هذه الاختراعات. حتى كان بعض المطربين يعني يتبجح ويكون في بعض أشعاره، أظنها هذا الخليج سوري يوقف ذلك، يقول: زهر أحمق الخطى خطف والعياذ بالله، يعني يصف القدر بأنه أحمق الخطى والعياذ بالله، إلى غير ذلك من النماذج ما يليق أن نذكرها كلها. يعني على أي حال نعود للحديث: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الدهر من أسماء الله، وقال: من لم يجعله من العلماء إثما إنما خرج رتبا على العرب في جاهليتها، فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل كما أخبر الله عنهم في هذه الآية، فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر. فقيل لهم على ذلك: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الدهر، فيرجع السبب إليه سبحانه، فنهوا عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. ولقد أحسن من قال، وهو أبو علي الثقفي. طبعا هذا الوصف موجود كثير جدا نسمعه: الدهر غدار والزمن غدار، كلام الغدر وهذه الأهية والعدوان معروف يعني وشائع. يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمن وينتهي الدهر إلى أمره، كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. أعيد الأبيات أني أخطأت في القافية: يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمر وينتهي الدهر إلى أمره، كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. وروي أن سالم بن عبد الله ابن عمر كان كثيرا ما يذكر الدهر، فزجره أبوه وقال: إياك يا بني وذكر الدهر، وأنشد: فما الدهر بمجاني لشيء لحينه، ولا جانب البلوى فلا تسلم الدهر، ولكن متى ما يبعث الله باعثا على معسر يجعل مياسيرهم عسرا. نعم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: ما ما لهم بذلك من وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. يقول وكان المشركون أصنافا منهم هؤلاء الذين يقولون إيه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث. هل مذهب الزهريين يدل على أنهم ينكرون وجود الله؟ لا، لا يدل على إنكارهم، يعني كلهم ينكرون البعث بس معناها لا يستلزم أنهم ينكرون الله عز وجل، واضح. وإلا مشركو قريش كانوا يقرون بوجود الله وكانوا يوحدون توحيد الربوبية، واضح، ومع ذلك كانوا ينكرون البعث. فلا تلازم بين إنكار البعث والنشور وبين إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فانتبهوا لهذا. من أصناف المشركين من كان يثبت الصنع وينكر البعث، ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين، فيتأولون ويرون القيامة موت البدن، ويرون الثواب والعقاب إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم. فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار، لأن هؤلاء يلبسون على الحق ويغتر بتلبيسه مباشر، والمشرك المجاهر بشركه يحذره المسلم. وقيل نموت وتحيا آثارنا، فهذه حياة الذكر. وقيل أثاره إلى التناسخ، أي يموت الرجل فتجعل روحه في موات فتحيا به. ثم قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي بينات لأن الله باعث خلفه يوم القيامة، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، أي انشروهم أحياء حتى نطبق بضعفنا أحياء بعد مماتهم، يعني أرونا دليلا عمليا، يلا هاتوا آباءنا أحيوهم الآن حتى نطبق أن هناك بعثا ونشورا. وإطلاق الحجة على ذلك ما كان حجتهم إلا أن قالوا، فالسؤال هنا كيف يطلق على ذلك حجة؟ ما كان حجتهم إلا أن قالوا، إما حقيقة بناء على زعمهم، يعني ما كان حجتهم في زعمهم، وهم الذين زعموا أو تقول أنها إيه حجة، لكن هذه لا تصلح أن تكون حجة. ما كان حجتهم يعني بناء على زعمهم، فإنهم ساقوا هذا الكلام مساق الحجة. أو إذا قلنا أن الإيه إن الحجة حقيقة، أو أنها مجاز تهكما بهم، تهكما بهم كما في قوله تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم، واضح. كذلك هنا ما كان حجتهم استهزاء بما يسمونه حجة، كأنه قيل ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، بمعنى أنه لا حجة لهم البتة. وفيه مبالغة لتنزيل التضاد منزلة التجانب، حيث سمي ما هو ضد الحجة وهو الجهل، والذي ليس بحجة باسم الحجة، فهذا من المبالغة لأنه نزل الضد منزلة المتجانب. قال القرطبي رحمه الله تعالى قال الزمخشري فإن قلت لما سمى قولهم حجة وليس بحجة، قلت لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم، أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة، أو لأنه في أسلوب قوله وخير قد جلست لها بخير تحية بينهم ضرب وديع، تحية بينهم ضرب وديع، يعني يقول إلى تناقض الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع. هل الضرب هو تحية؟ ليس تحية، يعني هذا تهكم، التحية اللي حيوا بها خصومهم الضرب الوديع بالسيوف والقصف، فوضع كذلك هنا ما كان حجتهم يعني من نفس هذا الأسلوب. فالمقصود أنه ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.